8 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين، معكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر. خلال هذه الساعة سنتابع عددا من التقارير، أحدها يوجز جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، ومع مرارة خسارة أربيل أمام الكويتي استبشار بعودة الحياة للملاعب العراقية، ومجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا يدين العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة، وأكثر من 600 حقل ألغام ما زالت تهدد حياة المدنيين في دهوك. أعزائي، قبل ختام هذه الساعة سنتصفح مع عادل محمود عددا من المجلة الثقافية. سيداتي سادتي، صوت مجلس النواب الخميس على مشروعي قانوني تعويض المتضررين جراء الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وتعديل قانون مؤسسة الشهداء. وعلى صعيد آخر، كان ملف محافظة كركوك المختلف عليه محط آراء برلمانيين استطلع آراءهم خالد وليد في تقريره التالي.
مع استمرار المناقشات بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات، اتفقت الأطراف البرلمانية الخميس في خلال الجلسة السادسة على وضع 5 نقاط مختلف عليها في قانون الانتخابات على طاولة النقاشات للخروج بصيغة لها توضع في خانة الاتفاق، كما قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف لإذاعة العراق الحر.
المشكلة الأولى تتعلق بالعدد، وهي مشكلة قانونية وليست دستورية. بالإمكان أن يقول القانون العدد 275، أن يقول 300، أن يقول 311. لا توجد ضوابط بهذه المسألة إلا بالاعتماد على بيانات وزارتي التخطيط ووزارة التجارة، لا يوجد إحصاء. بالتالي نفس الأسس التي أسسنا عليها رقم 275 نائب ممكن أن نأسس على هذا. 2، الموقف من الكوتة، النسبة النسائية، الأديان والمذاهب والقوميات والأقليات عدا العرب والكرد كيف يتم التعامل معهم. 3، موعد انطلاق الانتخابات، يجب أن يدون بصلب القانون. المسألة الرابعة، حتى هذا اليوم البرلمان لم يفكر بالمادة 69 من الدستور التي تنص على أن أولا يجب أن ينظم قانون بانتخاب رئيس جمهورية العراق للمرحلة القادمة، والفقرة ثانيا ينظم قانون لانتخاب نائب أو نائبين لرئيس الجمهورية للمرحلة القادمة. الفقرة 6 وهي أم المشاكل، قضية كركوك.
فيما تعد قضية كركوك الأبرز بين القضايا المختلف عليها في القانون، كما أضاف عضو اللجنة القانونية وائل عبد اللطيف.
قضية كركوك لم تحل بالمادة 130، قبلها لم تحل بالمادة 58، 5 لجان شكلت لم تستطع حل مشكلة كركوك، وبالتالي ليس أمامنا إلا 3 خيارات في مسألة كركوك. أولا، أن يتم التعداد العام للسكان وأن نتحفظ على ما يرد من أرقام في التعداد العام للسكان وأن نعالج الموقف لاحقا وتدخل كركوك بالانتخاب شأن أي محافظة أخرى في العراق. 2، أن نضع لها وضع خاص، أي أن نقول 6 من الأكراد، 4 من التركمان، 3 من العرب، نتفق، وهذه أعتقد ليست المشكلة لحين إجراء تطبيع كامل للوضع في داخل كركوك. 3، أن نفرض قانون خاص إلى كركوك على اعتبار مشكلة العراقية وننتهي من قانون الانتخابات.
واتفق رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني مع النائب وائل عبد اللطيف حول ضرورة اتباع مبدأ الخيارات 3 حول قضية كركوك، حيث قال لإذاعة العراق الحر.
على أقل تقدير احنا مع فكرة وضع خيارات متعددة لأي فقرة من قانون الانتخابات وعرضها على المجلس التصويت عليها. الخيار الذي يحظى بأكبر قدر من الأصوات هو الذي يعني يمثل أغلبية الإرادة الشعبية، سنصطف معه مهما كانت النتيجة.
من جهته، أكد النائب في كتلة التحالف الكردستاني يوسف أحمد أن الكتل السياسية متفقة على عدم تأجيل انتخابات كركوك وإجرائها مع باقي باقي المحافظات. وقال لإذاعة العراق الحر:
قضية كركوك الآن كركوك كسائر المحافظات الأخرى، كل الكتل أكثرية الكتل يركزون عن تجري الانتخابات في كركوك كما في المحافظات الأخرى.
فيما وضعت مفوضية الانتخابات موعدا نهائي أمام مجلس النواب لإقرار قانون الانتخابات، وتم تبليغ جميع الكتل السياسية به، كما أكد رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لإذاعة العراق الحر.
لذلك اليوم إلى يوم 15/10 نحن ننتظر إلى كان هناك تعديلات في القانون أو يصدر قانون جديد نحن نعمل به. إذا لم يصدر مجبرين أنه نلتزم بالقانون القديم، وأيضا ستكون العراق كما كانت 18 محافظة ويكون ضمن القائمة المغلقة.
وشهدت جلسة مجلس النواب أيضا التصويت على كل من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية وقانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، إلى جانب القراءة الثانية لقانون وزارة السياحة والآثار. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، بالرغم من مرارة خسارة نادي أربيل أمام ضيفه الكويتي بعد إضاعته أكثر من فرصة كادت تؤهله إلى المربع الذهبي، إلا أن عشاق الكرة العراقية سجلوا تفاؤلا بعودة الحياة إلى ملاعبهم من خلال استضافة الفرق الخارجية والتمتع بكرنفال المباريات الحاسمة على الملاعب العراقية. أحمد الزبيدي التقط شهادات من متفرجين ومسؤولين كويتيين وعد لنا هذا التقرير.
رغم الحشود الأربيلية التي ملأت ملعب فرانس وحريري منذ ساعات الصباح الأولى، إلا أنها وعلى ما يبدو لم تكن التعويضة التي يستطيع من خلالها نادي أربيل تحقيق الفوز أو حتى التعادل السلبي الذي كان يؤهل الفريق العراقي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. فرص بالجملة أضاعها لاعبو نادي أربيل جعلت جماهيره تندهش من أدائه الذي لم يكن بمستوى حجم المباراة. مشجعي نادي أربيل:
اللي ما يستغل فرص هاي نتيجته، وإحنا ما استغلنا فرصة وقولوا علينا وهاي نتيجة المباراة.
الكويتي لعب بهدوء في المباراة وانتظر حتى الدقيقة 78 ليخطف هدف الفوز الثمين بواسطة البرازيلي روجيريو، هدف أهل الكويتيين إلى المربع الذهبي للمسابقة الآسيوية، وهذا ما حول مشاعر الوفد الضيف إلى مشاعر سعادة بدلا من مشاعر التوتر التي سادت على وجوه اللاعبين في دكة الاحتياط. لاعب نادي الكويتي إسماعيل المهطى:
احنا كنا عارفين من البداية المباراة وايد صعبة راح تكون علينا على أرض العراق بين جماهير فريق أربيل. فريق أربيل مثل ما شفت من بداية المباراة كان نازل ضاغط وضيع أكثر من فرصة، لكن الحمد لله بالخبرة وبالصبر قدرنا نبني المباراة.
أما مدرب نادي أربيل ثائر أحمد الذي بدت عليه علامات الحزن والغضب فقد اكتفى بالتعليق على النتيجة بالشكل التالي:
طبعا كل تأكيد يعني مشاعر حزينة، خصوصا على الجماهير الوفية اللي حضرته أول مباراة يعني في بلدنا، لكن كرة القدم كرة يعني ظالمة الحقيقة. يعني شوف الفريق السيد ساحة ونص يعني عارضة حمود، فرص انفرادات كثيرة، يا يعني كرة القدم فرصة واحدة استغلوها وطلعوا فايزين. نقول لهم مبروك وهارد لك لفريق نادي أربيل، وإن شاء الله التعويض آتي إن شاء الله.
وبعيدا عن النتيجة، فالمباراة أضافت للعراقيين الشيء الكثير، فهي عادت الروح إلى الملاعب العراقية بعد حصار طال لسبع سنوات، فضلا عن عودة الأشقاء الكويتيين إلى اللعب في بلاد الرافدين وإنهاء قطيعة طالت 20 عاما. الدكتور وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة الكويتي:
تنظيم ممتاز جدا، يعني فعلا المخاوف الأمنية كلها وزيلة، تنظيم جيد، ما شفنا أي شغب، ما شفنا أي فوضى، تشجيع كان ممتاز.
أما رئيس الوفد الكويتي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم فقد دعا الاتحاد الآسيوي إلى إقامة مباريات على الأراضي العراقية وتحديدا إقليم كردستان العراق، مشيدا أيضا بالجهود التنظيمية:
تواجدنا حنا في أربيل وشفنا شيء الحقيقة يعجز اللسان يتكلم فيه، يعني من حفاوة واستقبال وأشياء جميلة، حتى الجماهير والله الحمد يعني معانا وشجعونا، في بعضهم شجع الفريق، فبالتالي أعتقد أن الله يهنيهم. وأنا أوجه كلامي حق الاتحاد الآسيوي أن يشوفون هالمنطقة هذه تلعب فيها مباريات، أنا أعتقد أنها يعني فيها أمن وسلام.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
Thank you. جرح اللي باقي المور من حب الفات ريت الله يهديه عم رجع قلبي حيد ما كفي جرح اللي باقي المور من حب الفات ريت الله ويذبلني سحر الليل والله تعبت من العشي والقلوب ما ضل بحيل زرع بي العشق خوف يعني أبطل ما أشوف
مستمعينا الأعزاء في جولة الصحافة نتعرف على ما حملته الصحف البغدادية من عناوين ومواضيع يقدمها لنا محمد قادر.
تابعت الصحافة البغدادية تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق راي أوديرنو بشأن عزم الولايات المتحدة تسريع انسحاب قواتها العسكرية من العراق وأنها ستسحب 4000 جندي نهاية الشهر المقبل. أما عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب حسين شعلان وفي تصريح لصحيفة المشرق السياسية المستقلة فقد رأى في تعليقات أوديرنو خطوة معروفة وليس مفاجئة لكنها ستضع الحكومة أمام مفترق طرق لتقييم أولوياتها مبينا شعلان بأن تجهيز القوات والأجهزة الأمنية العراقية وتسليحها وتدريبها ما زال دون المستوى المطلوب. في سياق آخر وصف نواب شكل التجاذبات التي ستهيمن على الفترة المقبلة داخل مجلس النواب بأنه لعب على المكشوف، هذا ما نشرته جريدة الصباح الجديد السياسية اليومية بعد إعلان مكتب النائب همام حمودي عزم الائتلاف الوطني العراقي تخصيص الشهور الثلاثة المقبلة لمراجعة أداء حكومة نور المالكي وإطلاع المواطنين على حقيقة ما كان يدور خلال الأعوام الماضية حسب تعبير متحدث باسم مكتبه. من جهته رأى النائب عن حزب الفضيلة صباح الساعدي أن السر في هذا التوقيت المتأخر هو التوافقات السابقة بين الكتل الكبيرة التي حالت دون استجواب الكثير من المفسدين ومراجعة عمل الحكومة. في الصباح الجديد أيضا نقرأ خبر إزالة أمانة بغداد نصب المقاتل القريب من مبنى وزارة الدفاع القديم في باب المعظم وسط بغداد بسبب اعتراضه تنفيذ نفق مروري من شأنه حل جزء كبير من مشكلة زحام مروري تعاني منه منطقة باب المعظم بحسب أمانة بغداد، في حين شكك البعض في احتمال إعادة نصبه، ومنهم نائب رئيس جمعية التشكيليين العراقيين قاسم سبتي الذي رأى في ارتباط النصب بأحداث الحرب مع إيران سببا في رفعه، واعتبر السبتي أن إزالة الكثير من النصب بحجة أن لها علاقة بالنظام السابق شيء مؤسف، قائلا إن الرسم والنحت من أهم أركان ذاكرة الشعوب. وأخيرا نقرأ في الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان أن فريق أربيل قد ودع مساء الأربعاء منافسات كأس الاتحاد الآسيوي عندما خسر أمام ضيفه الكويت الكويتي بهدف مقابل لا شيء. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى في عالم الصحافة مستمعين الكرام ونذهب إلى القاهرة حيث الصحف المصرية، ويقرأها لنا أحمد رجب.
ركزت متابعة صحف القاهرة للشأن العراقي على تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق معلقة أملا كبيرا على انسحاب القوات الأمريكية من العراق قبل أغسطس 2010. كما اهتمت الصحف أيضا بالتحذيرات التي أطلقها مسؤول أمريكي رفيع في العراق بشأن مواجهة ميزانية العراق لتحدي كبير فيما يتعلق بتزويده بالسلاح والمعدات العسكرية وزيادة عدد القوات البرية والجوية والبحرية. بينما جاءت في صدارة متابعات صحف القاهرة اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بانتهاك الشفافية، اهتمت صحيفة الجمهورية شبه الرسمية بتصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق التي أعرب فيها عن استعداد بلاده لسحب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية قبل الموعد المحدد لها في أغسطس 2010 إذا أجريت الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يناير المقبل بشكل جيد وناجح. كما أشارت الصحيفة نقلا عن أوديرينو أنه تم بالفعل نقل العديد من طائرات المراقبة والنقل والمقاتلات من العراق إلى أفغانستان التي تتدهور أوضاعها الأمنية. وفي سياق متصل ذكرت الأهرام شبه الرسمية أن وكالة رويتر حصلت على نص شهادة مكتوبة سيدلي بها أوديرينو أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب سيعلن فيها سحب 4000 جندي أمريكي من العراق بحلول نهاية أكتوبر، كما سيعلن أنه يتمركز حاليا نحو 124 ألف جندي تقريبا سيتم خفضهم إلى 120 ألفا بنهاية الشهر الحالي إضافة إلى إغلاق 100 قاعدة عسكرية أمريكية. وأشارت المصر اليوم المستقلة إلى تحذير القائد السابق للبعثة الأمريكية وبعثة الناتو الخاصة بتدريب قوات الأمن العراقية الجنرال فرانك هيلميك من أن ميزانية العراق التي تعتمد على البترول تشكل تحديا فيما يتعلق بتزويد العراق بالسلاح والمعدات العسكرية وزيادة عدد القوات البرية والجوية والبحرية. وبعيدا عن أخبار أرض الرافدين تصدرت متابعات اليوم السابع المستقلة للاتهام الذي وجهه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البردي إلى إيران بشأن مخالفة القانون بسبب عدم إعلانها عن بناء مفاعل جديد لتخصيب اليورانيوم معتبرا أن المنشأة الجديدة تنتهك مبدأ الشفافية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
أهلا بكم أعزائي المستمعين ثانية في الفترة المتبقية من هذه الساعة. نستمع إلى تقرير حول اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدين العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة، وأكثر من 600 حقل ألغام ما زالت تهدد حياة المدنيين في دهوك. قبل ختام هذه الساعة سنتصفح عددا من المجلة الثقافية يحررها عادل محمود. مستمعين الكرام، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدين أعمال العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ترأست الاجتماع الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف مثل هذه الممارسات. الزميلة رواء حيدر أعدت تقريرا خاصا عن الموضوع.
انطلاقا من تجربة رواندا وحرب الإبادة التي جرت فيها في عام 1994، وهي حرب تعرضت فيها نصف مليون امرأة إلى الاغتصاب دون أن يتعرض مرتكبو هذه الجرائم إلى المساءلة القانونية، أصبحت قضية دور المرأة وحقوقها واحدة من قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، حسب قول وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في اجتماع مجلس الأمن. دور النساء وحقوقهن في عالمنا اليوم أصبحت واحدة من القضايا التي تثير القلق في إطار السياسة الخارجية. هذه قضية تتعلق بالأمن الوطني. من المؤكد أن هناك أبعاد معنوية وإنسانية واجتماعية واقتصادية لهذه المسألة، لكن كلما زادت معرفتنا بالصراعات أدركنا بشكل أكبر بأن النساء، وهن عادة لا يبدأن هذه الصراعات، يكن الضحايا في العادة، غير أن للنساء أيضا قدرة كبيرة على العمل من أجل السلام والحفاظ عليه. المنظمة الدولية وفي العديد من تقاريرها على مدى العقدين الماضيين أقرت بتعرض 60,000 امرأة إلى اعتداءات خلال حروب كرواتيا والبوسنة، كما تعرضت مئات الآلاف من النساء إلى أعمال عنف جنسية خلال الصراع الطويل في جمهورية الكونغو. هذا الصراع يمثل نقطة إحراج للأمم المتحدة مع ظهور أدلة على أن مشاركين في قوات حفظ السلام الدولية كانوا يطلبون خدمات جنسية من فتيات قاصرات. في بداية اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن أغلب هذه الجرائم تمر دون عقاب، بينما يعاني المجني عليهم مدى الحياة. كي مون أضاف: رغم التقدم المحرز في التعامل مع جرائم العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة، يتواصل استهداف المدنيين بشكل متعمد وبشكل منهجي ومنظم. من الواضح أنه يجب وقف ممارسات العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة في هذا العالم. هذا وينص قرار مجلس الأمن على ضرورة وضع حد لانعدام المساءلة إذا ما أراد مجتمع يعيش صراعا أو خرج من صراع التخلص من آثار إساءة المعاملة المرتكبة في حق المدنيين المتضررين بالصراع المسلح ومنع وقوع مثل هذه الإساءات في المستقبل. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تعهدت بأن تلتزم الإدارة الأمريكية بشكل فاعل بدعم حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم وبتأسيس إطار عمل قانوني لحمايتهن في مناطق الصراع، إذ قالت: سنبذل جهودا أكبر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات، لا سيما العنف الجنسي. سنبذل جهودا أكبر أيضا لوقف النزاعات التي تجعل من النساء والأطفال ضحاياها الرئيسيين. هذا وكانت منظمات معنية بحقوق الإنسان قد انتقدت الأمم المتحدة لتأخرها في معالجة هذا الموضوع. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال خلال اجتماع مجلس الأمن إن المنظمة الدولية تعمل على جعل فرق حفظ السلام في العالم تضم مستشارين في حماية النساء، إضافة إلى استخدام عدد أكبر من النساء في قوات الشرطة والجيش. بان كي مون حث جميع الدول على العمل من أجل لحل هذه المشاكل، إذ قال: على الدول وبقية الأطراف الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، على المجموعة الدولية بذل جهود أكبر لمنع العنف وحماية الأفراد ومحاسبة المسؤولين وتوفير خدمات للضحايا. هذا ورغم أن القرار اعتمد بالإجماع في مجلس الأمن، غير أنه حصل على دعم 61 فقط من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 192 بلدا.
سيداتي سادتي، خلفت سنوات من الحروب والعمليات العسكرية حقولا من الألغام والمتفجرات غير المنفلقة في مناطق عديدة من العراق، ومنها محافظة دهوك التي تضم أراضيها اليوم أكثر من 600 حقل مزروع بالألغام، تسبب بمقتل وإصابة حوالي 500 من مواطني المحافظة وزائريها. عبد الخالق سلطان مراسل الإذاعة في دهوك أعد هذا التقرير مبتدئا بلقاء أحد ضحايا الألغام.
الكثير من المواطنين والسياح والرعيان لقوا حتفهم أو بترت أجزاء من أجسادهم نتيجة تعثرهم بلغم كان قد زرع من قبل عناصر من الأنظمة السابقة في إحدى البراري. العم ياسين من هؤلاء الضحايا، وهو من قرية زوكة الواقعة في شرق محافظة دهوك، فقد أحد رجليه عندما كان يحتطب في الجبل القريب من قريتهم. قال:
صلاة أشما دور الجوي دلمتك يبين ذاقيو نكا بمن
قبل عامين، وبينما أنا كنت ذاهبا لأجلب الحطب إذا بلغم ينفجر من تحتي مما أدى إلى قطع رجلي الأيمن، وإني أتمنى من الجهات المسؤولة أن تقوم بإزالة كل الألغام التي زرعت في منطقتنا. إلى ذلك أشار وليد أحمد معاون مدير الهيئة الوطنية لإزالة الألغام في محافظة دهوك أن عملية إزالة الألغام في إقليم كردستان قد بدأت منذ العام 1997 وعن طريق منظمة يونبس.
تاريخ أو تاريخ تنظيف أو إزالة الألغام في منطقة دهوك بدأ نهاية 1997 من قبل منظمة UNOPS خلال برنامج نفط مقابل غذاء. يونبس غل هنا تقريبا 5 سنوات لحد نهاية 2003 عندما خرج المنظمات الإنسانية من كردستان. تحول المشروع بأكمله إلى قوات التحالف، هم اللي زودونا بالتكاليف خلال تقريبا 6 شهور. تالي البرنامج بكامله تحول من قوات التحالف إلى حكومة إقليم كردستان. لحد الآن يعني من بداية إزالة برنامج إزالة الألغام من دهوك لحد الآن تقريبا بحدود 5 ملايين متر مربع تم تنظيف. عدد الإصابات اللي عندنا، أنا دا أحكي على منطقة دهوك، تقريبا 2500 ما بين قتيل وجريح أو شهيد أو جريح. طبعا بالبداية كان عدد الضحايا كلش عالي، لكن بالسنوات الأخيرة قل العدد. ليش؟ لأنه عندنا أيضا فرق توعية اللي هي طبعا تفتر على كل قرية وعلى كل مدرسة وتقدر دروس توعية؟
وبحسب قول أحمد فإن محافظة دهوك تحتوي الآن على حقول مزروعة بالألغام يتراوح عددها ما بين 600 إلى 700 حقل.
بمنطقة دهوك تقريبا تتراوح بين 600 إلى 700 حقل ألغام. هاي المسجلة أولا مسح تم من قبل منظمة UNOPS ومسح تم من قبل منظمة LIS اللي هي منظمة أمريكية كانت. UNOPS بدأت عام 1997 بداية المشروع، بداية نفط مقابل غذاء، وانتهى بال 2003. هم تقريبا سجلوا حوالي 600 بين 600 و 700 حقل ألغام. تالي وراها اجت بال 2003 و 2004 من هاي المنظمة الأمريكية اللي اسمها قلت LIS. هاي تقريبا هم سجلت حدود ال 700 حقل اللغم في الشهر الخام.
وبحسب قوله فإن هنالك مناطق لم تستطع أي فرق الوصول إليها مثل منطقة نيروا وريكان.
بالتأكيد طبعا المسح الأول من قبل UNOPS والمسح الثاني من قبل LIS، وحاليا حتى المسح مالتنا احنا ما قدرنا نوصل منطقة نيروا وريكان مثلا، لأنه النشاط الحزب العمال الكردستاني والقصف المستمر من قبل الجيش التركي بالمنطقة يعني تحرم علينا أن نوصل للمنطقة.
وليد بيّن أن معظم الألغام التي تم استخراجها من محافظة دهوك هي إيطالية الصنع أو روسية، وأقدم واحدة يصل تاريخها إلى العام 1963.
أقدم لغم شفناه بالمنطقة هي PMD6 تعود إلى الجيش السوري سنة 1963.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان رضا الخياط.
عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الباري،
أو عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الباري.
لا حلال عليك تبكي، لا حلال عليك تهجر، لا حلال عليك تبكي، لا حلال عليك تهجر. شوفتك احنا نريد عيوننا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الباري،
والله وعيوننا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الباري. شوفك ما أريد عيوننا تربي يا غالي
وتنتظر
ساعي
الباري، والله وعيوننا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الباري. تشوف الحبايب والقلب بالشوق دايب، والقلب بالشوق دايب. جيتك للي يحب عيد عيوننا تربي يا غالي
وتنتظر
ساعي الباري،
والله وعيوننا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي الباري.
احنا ما هوينا غيرك ولا فكرين عالبوعد قل جديد يلا عالبوعد قل جديد يلا ننتظر ساع البريد عيوننا تربي
يا غريب
وتنتظر وعيوننا تربي
يا غريب
وتنتظر لا حلال عليك تبعد لا حلال عليك تهجر لا حلال عليك تبعد لا حلال عليك تهجر شوفتك احنا نريد عيوننا تربي
يا غريب
وتنتظر
أعزائي المستمعين، تحمل لنا المجلة الثقافية كل أسبوع باقة من الأخبار لنشاطات وفعاليات ثقافية عراقية منوعة، يعرضها لنا على صفحات المجلة محررها عادل محمود. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
بين الصخور والأحجار، بين المرتفعات والوديان، يستمر نهر الحياة في التدفق والحركة، وجدول الثقافة رافد لهذا النهر يغذيه بما يعتمل في نفس الإنسان من إبداعات وتأملات وأفكار، وبرنامجنا هذا رحلة في هذا الجدول المتجدد أبدا. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
محطات ثقافية.
هموم وتطلعات المثقفين العراقيين مسألة تعكس الإشكالات التي تعاني منها الثقافة العراقية، وفي برنامجنا دابنا على استكشاف هذه الهموم والتطلعات عبر سؤال عدد من المثقفين عن الخطوات التي كانوا سيفعلونها لو أنهم كانوا يمتلكون زمام تسيير الأمور الثقافية في البلاد.
أصل الكاتب حسين رشيد.
أخ حسين، لو كنت مشرف على الثقافة العراقية بتقديرك شنو الأمور اللي إلها أولوية اللي لازم تعطيها الاهتمام؟
حقيقة سؤال كبير وضخم ويحتاج وقتا من التفكير ومن الإلمام، لكن من خلال هذه الفترة البسيطة يمكن الشيء الأول اللي لابد أن يكون المشرف على الثقافة أن يعمل على استقلالية الثقافة عن أي مؤسسة أيديولوجية، عن أي مؤسسة حكومية، بحيث تكون الثقافة بنية، بحيث تكون الثقافة نتاج لما ينتجه المجتمع. من خلال ذلك يستطيع أن يعمل على بناء مشهد ثقافي رصين. الشيء الآخر العمل على ترسيخ تجربة النقد الموضوعي، النقد الرصين، لأنه من غير مشهد نقدي واسع لا يمكن أن تجد ثقافة جيدة. فالنقد من أهم مستلزمات الثقافة. يعني أنت حاليا تجد في أحد البلدان ليس بالبلد الجيد من خلال القصة أو من خلال الرواية أو من خلال الشعر، لكن يمتلك نقاد جيدين. هؤلاء النقاد يستطيعون أن يغيروا مسار الإبداع في ذاك البلد من خلال الوجهات النقدية اللي يقدمونها، من خلال النظريات النقدية. الشيء الآخر الاهتمام بالمثقف بالجانب من خلال وجوده بالمجتمع الاجتماعي. أبين قيمة المثقف بالمجتمع، أبين حضارية المثقف. المثقف أن يعمل بشكل حضاري في كل مكان هو به، في كل ما يحيط بحيثيات الحياة اليومية.
أنت وين وأني وين قد فارق بين الاثنين، أنت وين وأني وين قد فارق بين الاثنين، أنت هانك نام ليلك وأني لي عين انت هانت نام ليلك واني ما ترمض لي عين واني ما ترمض لي عين واني ما ترمض لي عين
من الأمور التي تثير جدالات وتساؤلات مستمرة في الوسط الأدبي العراقي مسألة موجة الشعر الحديث وما أعقبها من جيل سمي جيل الستينات، حيث حاول بعض شعراء هذا الجيل التشكيك بقيمة جيل الرواد وتجديدهم الشعري. الناقد الكبير الدكتور مالك المطلبي يتناول موضوع ريادة وتجديد شعر السياب ويضعها تحت البحث في سلسلة من الأحاديث الأدبية يحاول من خلالها فحص القيمة التجديدية لشعر السياب.
طبعا السياب كانت قوتة أيضا موجودة بالستينات، يعني مع بدر الغريق وشناشيل بنت الشلبي ومنسي الأقنان نزلت في الستينات، يعني في منتصف الستينات تقريبا أو الثلث الأول من الستينات، وكان يشتغل داخل الستينات أيضا السياب. ففاضل عزاوي قاد يعني موجة لاتهام الشعر ما يسمى الشعر الريادي، اللي هو أحدث انقلاب كبير جدا، يعني انقلاب في المفصل العام للشعر قطع. يعني فأن الشعر الريادي هو عبارة عن شعر عمودي بثوب آخر، هذه الكلام وهذا ظل مستمر بطريقة الإشهار وبطريقة الانطباع. ما أحاول الآن أن أفحص هذه الانطباعات، أن أخضعها إلى بحث نقدي، أن نفحص هذه المقولات التي تلقى في المقابلات الصحفية. في النهاية ننتهي لهدف يقوم على أن الشعر أو شعر الحر أو شعر التفعيلة كما سأتي على المصطلحات هو إصلاحي أم ثوري بالمصطلحات الجديدة، يعني هل هو انقلاب أم هو إصلاح داخل الشعر العمودي. يعني قبل هذا عندي بعض المصطلحات لازم أعرف بالمصطلحات حتى يكون التداول. هناك فرق بين الكلاسيكية والتقليدية والعمودية، وإحنا نداولها مرات بعض الأحيان مرادفات. يعني في الحقيقة الكلاسيكية هي القوة المبدعة في مراحل معينة داخل انتظام معين، التقليدية هي استنساخ للكلاسيكي، أما العمودية فمصطلح تقني يعني يتعلق بالبناء، ما له علاقة بالطابع الأيديولوجي لصراع الكلاسيكية والتقليدية.
كانت تحبني وأنا أحبها، كان الهوى يلاعبني ويلاعبها، كانت تحبني وانا حبا، كان الهوى يلاعبني ويلاعبا، اثنين ما سوية نزعل ونرضى شوية، كان العمر فسادي والدنيا ورد وريحة، كان يا ما كان
مفاهيم ثقافية. الفولكلور مصطلح عام عن النشاطات الروحية والمادية لأي ثقافة والتي يتم تناقلها شفهيا عبر الملاحظة أو التقليد، والناس المشتركون بثقافة ما يشتركون عادة باللغة والقومية والموقع الجغرافي، ومجموعة التقاليد الشعبية تنتقل من جيل إلى آخر بتنويعات دائمة تحدث من خلال الذاكرة أو الحاجة والغرض الفعلي من ممارسة هذه النشاطات ودرجة الموهبة الفردية في التعبير عنها. كلمة فولكلور تمت صياغتها عام 1846 من الباحث الإنجليزي ويليام جون ثورنز ليستبدل بها مصطلح الآثار الشعبية. وفولكلور شعبنا العراقي متنوع ويشمل مجالات مختلفة كالرقص الشعبي والفنون والحرف الشعبية والمقام العراقي والأغاني القديمة التي تتناقلها الأجيال وغير ذلك من مظاهر الحياة الثقافية المتوارثة.
تظرك وشيب بعيوني لجلالك وضم لك كلمة ما مرت على بالك لن تظرك وشيب بعيوني لجلالك وضم لك كلمة ما مرت على بالك.
لقاء البرنامج.
المجمع العلمي العراقي مؤسسة علمية وثقافية هامة تأسست عام 1947، وفي الحلقة الماضية استطلعنا أوضاع مكتبة المجمع العلمي والتي تعتبر واحدة من أهم المكتبات في البلاد من خلال لقاء مع مديرتها جوان محمود. نستكمل اليوم هذا اللقاء لنتعرف على جوانب أخرى من حياة ومستجدات هذه المكتبة التي تضم بين دفتيها العديد من الكتب والمطبوعات القديمة قيمة نادرة.
الأساس هي مصممة للدول النامية، لدينا هالمرح فهرس وصنف للكتب الموجودة عندنا، ما قلنا شيء قليل إن شاء الله نكمل. اشترينا أجهزة حديثة، أجهزة مايكروفيلم حتى نصور الكتب النادرة اللي عندنا اللي والحجرية والمسودات الموجودة عندنا وقسم من المخطوطات اللي عندنا والوثائق الجرائد الثمينة اللي عندنا نصورها، يعني تحسبا لكل الأمور.
بلشت بهاي العملية لو ناوين؟
لا ناوين، احنا بدينا مرحلة لان احنا اشترينا الهجزة هالسنة، عند العام خطفنا لكن التنفيذ كان هالسنة، وهسه دخلوا دورات بدوا نموذج يدخلون كتاب حجري على المايكروفيلم. ويعني احنا هسه صرنا تقريبا المؤسسه الوحيده بالعراق عندها هاي الاجهزه الحديثه، يعني المكتبه الوطنيه ما عندهم هاي الاجهزه الموجوده عندنا، احنا احدث شيء وصل عندنا، عندهم هم بس قديم، احنا احدث ما وصل اليه صارت عندنا مكتبه المجمع.
منين جبتوا شلون صارت هاي
الفكره؟ والله احنا طلعنا على الانترنت واخذنا مواصفات اجهزه وعلناها مناقصه وجوي ناس قدمت عروضها حال بقيه الدوائر واشترينا الاجهزه، بس احنا اخذنا المواصفات من الانترنت ومع هذا احنا طلعنا برا، يعني نفسي رحت طلعت برا على الأجهزة، هي مو نفسها لأن نفسها جدا غالية، إمكانيات كلش قوية موجودة برا اشتروا هاي الأجهزة. احنا نتأمل، احنا بدينا مشوار الألف ميل، بدينا بخطوة واحدة وإن شاء الله للمستقبل بدنا نتطور أكثر وقمنا يعني طالب نحاول نساعده بكل الوسائل.
ايش فكرة عن عدد الكتب اللي حاليا موجود في مكتبتكم؟
تقريبا احنا بالمكتبة العربية بعد الاحداث بعد ما صار يعني صار بعد الجهود الحثيثة صار 45,000 بس العربية، عندنا بالاجنبية تقريبا 10,000، عندنا بالكردية مع الاسف الوحيد اللي ما رجع الكتب به 2000 وتقريبا 600 كتاب بقى، لان كان بي اندر الكتب اللي بالعثماني مكتوب، يعني حتى وثائق راح بعد ما رجع هذا عندنا، يعني هو 98% تعرض للضرر هي عندنا المكتبة الكردية.
المصادر تعتقدين الطلبة من يجون هنا شنو اللي ممكن يلقوه ما يلقوه بغير مكتبات؟
احنا شوف طبيعة المجمع العلمي هو يحوي كل الارث التراث العربي الاسلامي موجود عندنا، فتلقى دائما الطلاب اللي يدورون العلوم الحديثة والعلوم البحثة، يعني فيزياء رياضيات كيمياء طب، هاي ما يتجهون للمكتبة المجمع. الطالب اللي يدور العلم القديم يعني مخطوطة مثلا عن الزئبق أو عن الأحجار، ما ممكن يلقاها عن بالمكتبات الحديثة، يلقى اللي شيء مشروح عنده، لكن من يرجع على أصوله يرجع على المخطوطات والكتب القديمة. طالب التاريخ، طالب الاجتماع، طالب الفلسفة، طالب اللغة العربية، طلاب يعني عموما طلاب العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية هم اللي يتجهون إلى مكتبة المجمع.
دلل علي الدلل، دلل علي الدلل، وبس لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى، قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى، وقلبي لو روحي يقبل. الدلل علي الدلل، عمري الدلل.
فقد وصل النهر إلى مصبه والجدول إلى غايته، لنعرف أن رحلتنا اليوم بين واحات الثقافة العراقية قد شرفت على الانتهاء. لنعود ونلتقيكم مجددا في رحلة أخرى الأسبوع المقبل، نطف فيها على بعض معالم هذه الثقافة ومتغيراتها. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلام سودنوني شق وعباتي جننوني ما تضيفون اللي يجيكم سايم عليكم نبيكم لازم تسولي شارة سودنوني وعباتي بالمواد صير خلة جار ما يغبر بجارة سودنوني شق وعباتي ملخوي شماغي تخون رابغك كسرت ضلغي ريت ضلغك ينكسر كسر الخيار سود لوني مرموروني وبالعجم لو بالغمار سود لوني يا اللي ردت مني صفاته بدر جنة ويا حلاته لولا طبعه مثل ذاته يسوى باريس وجواره يا غاض يا غاض رياقه مثل طيب العسل يا غاض أسئلة مثل جار الغلم يا يابا يا غاض يا غاض يا غاض حرت مدري شمطق مطق يا غاض حرت ما ادري شمطق مطق يوغض يوغض لو حلق بحلق احسن ووي يا بل لو حلق بحلق احسن سيوي ما ادري تبسا أبغاك تختلف وتخون رابغاك كسرت ضلغي ريت ضلغك ينكسر كسر الخيار سود لوني صفات بادر جنة ويا حالات لولا طبغة مثل ذات يسوى باريس وجوار سود لوني
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.